الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فبحمد الله وتوفيق وصلنا إلى كتاب القضاء من كتاب منار السبيل في شرح الدليل. وهذا الكتاب له أهمية لا سيما بالنسبة للقضاة والمتقاضين، وما من إنسان إلا وهو معرض للتقاضي سواء كان مدعيا أو مدعيا عليه، فينبغي للمسلم أن يعرف هذه الأحكام حتى إذا ما كان مدعيا أو مدعيا عليه أن يعرف كيف يتصرف. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب القضاء. الأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: وإن احكم بينهم بما أنزل الله، وقوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وقوله: فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. متفق عليه، وأجمع المسلمون على مشروعيته.
أما كون القضاء مشروع فهذا بالإجماع، ولكن المشروعية شيء وحكمه التكليفي شيء آخر. فالذي عليه أهل السنة والجماعة أنه لا بد للناس من القضاة، لا بد للناس من وجود القضاة، كما أنهم يعتقدون بوجوب نصب الخليفة يعتقدون بوجوب نصب القضاة، أنه لا بد أن يكون على سبيل الوجوب في كل إقليم وناحية قاض. هذا من حيث المشروعية بالإجماع، لكن من حيث الوجوب هو قول أهل السنة والجماعة. ولا يصلح الناس بلا قاض كما لا يصلحون بلا حاكم. ولم يخالف في هذه القضية إلا شرذمة من الخوارج، وزعموا بأن نصب الحاكم ليس فرضا، والناس يعيشون على شريعة الغاب. وزعم بعضهم أن الناس إذا كانوا أهل صلاح وتقى فإن نصب القضاة ليس بفرض. وهل يتصور وجود صلاح أو وجود بيئة صالحة أصلح من زمن وجود الأنبياء؟ ما يتصور. ومع هذا فإن الله عز وجل قال لداود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم، على سبيل الأمر المفيد للوجوب. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، على سبيل الوجوب. ولهذا زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي زمن الخلفاء الراشدين، ومع هذا كانوا ينصبون القضاة. فإذا كانت مثل هذه الأزمنة المباركة بحاجة إلى قضاة، فأي زمان وأي مكان يمكن أن يتصور خلوه من قاض؟ هذا في خيال الكتاب فيما يسمونه بالمدينة الفاضلة التي لا وجود لها إلا في أذهانهم. حتى الملائكة قالوا عن بني آدم: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وهو فرض كفاية، لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بين الناس، وبعث عليا إلى اليمن للقضاء، وحكم الخلفاء الراشدون، وولوا القضاة في الأمصار، ولأن الظلم في الطباع فيحتاج إلى حاكم ينصف المظلوم فوجب نصبه، فإن لم يكن من يصلح للقضاء إلا واحدا تعين عليه، فإن امتنع أجبر عليه، لأن الكفاية لا تحصل إلا به، قاله في الكافي.
إذا قلنا بأن تعيين القضاة واجب، فأي نوع من الوجوب هو من نوع وجوب الكفاية، فرض كفائي، يعني مو لازم كل واحد يصير قاضي. فإذا وجد في قرية ما قاض واحد يكتفى به، ومتى يتعين وجود قاض آخر؟ إذا لم يستطع هو الحكم بين الناس لكثرة القضايا، يتعين وجود قاض آخر. إذا قلنا أن القضاء أو تولي منصب القضاء فرض كفاية، فيمكن للإنسان أن يقول أنا لا أريد أن أكون قاضيا، لأنه جاء في الحديث القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، وروي من تولى القضاء فقد ذبح بغير سكين. فمنصب القضاء منصب خطير، كما أنه شريف لمن عدل فهو منصب خطير لمن جار. وقاضيان في النار، لأن القضاة ثلاثة أقسام، قاض يعلم الحق وبه يحكم فهو من أهل الجنة، قاض يعلم الحق ولا يحكم به فهو في النار، وقاض لا يعلم الحق ويحكم فهو في النار. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة. إذا قلنا بأنه فرض كفاية، فيمكن لأحد الناس أن يطلب العفو من القضاء، ولذلك الإمام مالك رحمه الله لما أراد منه هارون الرشيد أن يتولى القضاء، أو أبو جعفر المنصور، الظاهر أبو جعفر المنصور، أبى أن يتولى القضاء، وهكذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله أبى أن يتولى القضاء. لماذا أبوا مع علمهم بأنه فرض كفائي؟ لوجود من يسد عنهم، أو لخوفهم أن يكون الحاكم آمرا إياه بحكم معين مخالف للكتاب والسنة، يعني يا إما هذا يا إما هذا. طيب إذا لم يكن في البلد إلا شخص واحد صالح للقضاء، فليس له أن يستعفي، ليس له أن يطلب العفو. لماذا؟ لأنه تعين في حقه، ما في له، فليس له أن يمتنع. وهل يجوز للحاكم أن يجبره على تولي القضاء؟ الجواب نعم، يجوز أن يجبره على تولي القضاء. من هذا الباب من العجائب التي رأيتها أن أحد مشايخنا بعد تخرجه من المعهد العالي للقضاء ولي القضاء، فأبى، يقول رأيت أن هناك من هو غيري موجود، أنا ما أريد القضاء، أبي قاضي وجدي قاضي وأنا بعد أصير قاضي ما أريد. فجلس سنتين الحاكم لا يمشي له راتب، ليش؟ رجاء يرجع، زجرا له ليرجع. شافوا أنه بعد سنتين ما في طب، ما يريد القضاء، فتعين أستاذ في الجامعة الإسلامية عندنا وكان يدرسه. فهذا يمكن، يجوز للوالي والحاكم أن يجبر من يراه صالحا للقضاء، كما يجبر بعض الناس على تولي المناصب الأخرى التي هو ماهر أو هم ماهرون فيها. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وفيه فضل عظيم لمن قوي على القيام به وأدى الحق فيه، وفيه خطر كثير ووزر كبير لمن لم يؤدي الحق فيه، فلذلك كان السلف يمتنعون منه.
الله، أمر خطير. أحد زملائنا تولى القضاء في السعودية يقول: والله إن الفتن التي يتعرض لها القضاة شيء لا يتصور. هذا يأتي ويعرض له سيارة موديل السنة، وهذا يأتي ويعرض له أرض، وهذا يأتي ويعرض له شيك مفتوح، وهذا فتن. ومن زملائنا من تولى القضاء هو حافظ لكتاب الله، ثم وجدناه بعد سنين وإذا هو قد أنسي القرآن. منصب خطير. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: قال في الفروع: والواجب اتخاذها دينا وقربة، فإنها من أفضل القربات، وإنما فسد حال الأكثر لطلب الرئاسة والمال بها، ومن فعل ما يمكنه لم يلزمه ما يعجز عنه.
ولهذا ذكر بعض العلماء أنه يجب على الحاكم أن يولي القضاء من لا يسألها، وأن يعين القضاة ممن لا يطلبها. أما اللي يدور واسطة عشان يصير قاضي يجب أن لا يوليه، لأن هذا اللي دور الواسطة عشان يصير قاضي بكرة سيقبل القاضي ليجور في الحكم. نعم،
قال رحمه الله تعالى: قال في الشرح: وإن وجد غيره
وإن وجد
كره له طلبه بغير خلاف لقوله
وإن وجد غيره
وإن وجد غيره كره له
كره له
طلبه بغير خلاف.
نعم،
لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل الإمارة. الحديث متفق عليه.
لا تسأل الإمارة فإنها حسرة وندام. الله، أمر خطير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، إن استطعت ألا تتأمرن على اثنين فافعل. مو رئيس قسم، لا، إذا قدرت ما تكون مسؤول عن اثنين فافعل. ليش؟ لأنك أنت إذا صرت مسؤول عن اثنين راح تسأل عنهم يوم القيامة، مثل ما نسأل عن أولادنا: عدلنا فيهم أو جرنا؟ أحسننا تربيتهم أو أسأنا؟ نحن مسؤولون عنهم. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فيجب على الإمام أن ينصب بكل إقليم قاضيا، لأنه لا يمكنه أن يباشر الخصومات في جميع البلدان بنفسه، فوجب أن يرتب في كل إقليم من يتولى فصل الخصومات بينهم لئلا تضيع الحقوق، وأن يختار لذلك أفضل من يجد علما وورعا، لأن الإمام ناظر للمسلمين، فيجب عليه اختيار الأصلح لهم.
نعم، يجب على الحاكم أن يختار الأعلم الأورع، ولا يجوز أن يجامل في هذا فيختار فلان لأنه ابن فلان، أو يختار فلان لهوى في نفسه، بل على الحاكم أن يولي القضاء من يراه أهلا لذلك.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ويأمره بالتقوى، لأنها رأس الدين، وتحري العدل، أي إعطاء الحق لمستحقه من غير ميل، لأنه المقصود من القضاء، ويجتهد القاضي في إقامته وتصح.
تعلمون لماذا جعل في بعض الدول اليوم مثل الكويت والسعودية ومصر، لماذا جعل الاستئناف؟ حفظا للحقوق، لأن هذا القاضي لو جار فحكم بالجور، القاضي الذي بعده ينظر يعرف أن هذا حق ولا باطل، فهذا الاستئناف هو لحفظ الحقوق، ولذلك الاستئناف لا يكون عند نفس القاضي، وهذه قضايا مهمة في الترتيب الإداري. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وتصح ولاية القضاء والإمارة
منجزة كوليتك الآن
والإمارة منجزة كوليتك الآن ومعلقة، بشرط نحو قول الإمام إن مات فلان القاضي أو الأمير ففلان عوضه، لحديث أميركم زيد فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواحة، رواه البخاري.
بالنسبة لولاية القضاء يصح أن يكون باللفظ ويصح أن يكون بالخط، ويصح أن يكون منجزا كصدور قرار فلان قاضي، أو معلقا متى ما غاب فلان فيكون فلان هو القاضي، هذا يسمى معلقا، فهذا كله يصح باتفاق علماء الفقه.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وشرط لصحة التولية كونها من إمام أو نائبه فيه، أي القضاء، لأنها من المصالح العامة كعقد الذمة، ولأن الإمام صاحب الأمر والنهي فلا يفتأة عليه في ذلك.
نعم، لا يجوز لأحد أن يعين القاضي إلا الإمام أو نائبه. يعني في العرف اليوم من الذي يعين القضاة؟ هو وزير العدل في الغالب، فليس لأحد أن يولي القضاء بافتيات على الحاكم، يقول لا الجمهور يخرجون يقول ما نبي فلان نبي فلان، هاي الطريقة غير شرعية، هاي طريقة الجمهوريين الديمقراطيين الغربيين، الطريقة الشرعية أن الإمام يختار الأصلح. ولا يجوز لو أن الناس ولوا أحدا ما القضاء غصبا عن الحاكم لم ينفذ قضاءه، وفيه خلاف سيأتي. نعم.
أسأل الله. قال رحمه الله تعالى: وأن يعين له ما يوليه في الحكم من عمل، وهو ما يجمع بلادا وقرى متفرقة كمصر ونواحيها.
الصواب وأن يعين له ما يوليه فيه الحكم من عمل، يعني يقول له أنت قاض في محافظة الأحمد عشان ما يطلع منها، فيعين له ولايته من حيث المنطقة، يقول له أنت قاض في الصعيد عشان ما يقضي في الشرقية. نعم.
أحسن الله. وأن يعين له ما يوليه في الحكم
ما يوليه
أحسن الله.
يوليه فيه الحكم من عمل.
عندي مشدد يولي
خطأ.
وأن يعين له ما يوليه في الحكم،
يوليه من الولاية، أي ما يتولاه أو ما يجعل له ولاية فيه من حيث الحكم فيه من عمل. نعم.
حسنا. وأن يعين له ما يوليه في الحكم من عمل.
عندك في الحكم؟
فيه الحكم،
فيه إيه؟ فيه الحكم
حكم.
نعم.
وأن يعين له ما يوليه في الحكم من عمل، وهو ما يجمع بلادا وقرى متفرقة كمصر ونواحيها أو العراق ونواحيه وبلد كمكة والمدينة، ليعلم محله.
يلا، هذا السؤال للأذكياء منكم. يقول المصنف: كمصر ونواحيها فأنث، أو العراق ونواحيه فذكر. ليش؟ شوف العبارة عندك:
مصر ونواحيها
أنث، أو العراق ونواحيه ذكر. شفت يا أبو سفيان ليش؟ الجواب سهل، لأنه يجوز في الموطن والبلد التذكير والتأنيث، فإذا قلت كمصر ونواحيها أي كبلدة مصر ونواحيها، أو العراق ونواحي أي بلد العراق ونواحي، فيجوز تقول بلد وبلدة، يجوز هذا وهذا. نعم.
صلى الله. وبلد كمكة والمدينة ليعلم محل ولايته فيحكم فيه دون غيره، وبعث عمر رضي الله عنه في كل مصر قاضيا وواليا، ومشافهته بها إن كان حاضرا، مكاتبته بها إن كان غائبا، لأنه صلى الله عليه وسلم كتب لعمر بن حزم حين بعثه اليمن، وكتب عمر إلى أهل الكوفة: أما بعد، فإني قد بعثت إليكم عمارا أميرا وعبد الله قاضيا، فاسمعوا لهما واطيعوا.
تسمعون للأمير في إمرأته، وفي تسمعون للقاضي في قضائه. فكل له سمع في جهته. ولهذا يأتي الناس اليوم يقول بعض المعاصرين المتأثرين بالديمقراطية يقول ما في سمع والطاعة إلا للحاكم الأكبر، هذا غير صحيح. يجب السمع والطاعة في كل شخص فيما تحت ولايته، حتى مدير المدرسة في مدرسته يجب أن تسمع له وتطيع، ولا كيف تمشي الأعمال؟ سبهلل يقولك تعال درس تقول لا ما أدرس أنا اليوم ما أشتهي، هو صح شلون تصير الأمور؟ لابد أن كل مسؤول يسمع له ويطاع فيما تحت مسؤوليته. لا 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 ليش القضاء، لكن لهم ولاية، نعم لهم حكم.
قال
القضاة لا يطلق، اسم القضاة لا يطلق إلا على ما فيه الخصومات وفيه مدع ومدعى عليه. فمثلا لو أن أنت وحمادة اختلفتما في مسألة فقلتما نذهب إلى الشيخ يحكم بيننا، هذا ما يسمى قضاء، هذا تسمى حكومة في لغة الفقهاء، والحكومة جائزة إلى شخص مرضي بين الطرفين، لكن بشرط أن يحكم بالشرع. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وألفاظ التلوية الصريحة سبعة، وليتك الحكم أو قلدتكه، وفوضت أو رددت أو جعلت إليك الحكم، واستخلفتك واستنبتك في الحكم، فإذا وجد أحدها
وجد
أحسن، فإذا وجد أحدها وقابل المولى انعقدت الولاية كالبيع والنكاح.
نعم.
والكناية نحو اعتمدت أو عولت عليك أو وكلت أو استندت إليك، لا تنعقد بها إلا بقرينة نحو فاحكم أو فتولى ما عولت عليك فيه، لأن هذه الألفاظ تحتمل التولية وغيرها من كونه يأخذ برأيه وغير ذلك، فلا ينصرف إلى التولية إلا بقرينة تنفي الاحتمال.
هذا الكلام كان في قديم الزمان، أما اليوم فلا أحد يحكم في القضاء إلا بإصدار قانون، إصدار قرار بأن فلان قاضي في الدرجة كذا وكذا وفي ناحية كذا وكذا، بل وأحيانا يكون أيضا قاضيا خاصا في الأحكام، فيقال قاض في أحكام الأسرة، قاض في أحكام التجارة، قاض في أحكام الجنايات، قاض في وزارة الدفاع في قضايا العسكر، قاض في ما يسمى بالأحداث مثلا، القضاة يمكن تخصيصه. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فصل فيما تتطلبه ولاية الحكم العامة. وتفيد ولاية الحكم العامة وهي التي لم تقيد بحال دون أخرى، فصل الخصومات وأخذ الحق ودفعه للمستحق، والنظر في مال اليتيم والمجنون والسفيه الذين لا ولي لهم، ومال
هذه قضية مهمة. لو قال شخص حاكم لشخص ما اقضي في البلد الفلان، فالأصل أنه قاض مطلق يحكم في جميع القضايا، لأن الحاكم أطلق له القول، ولا يختص في بحكم دون حكم إلا بلفظ أو بنص، وعليه أن يفصل في الخصومات ويأخذ الحق لأهل الحق ويدفعه لمستحق، وينظر في مال اليتيم. طبعا اليوم في كثير من الدول مثل الكويت والسعودية، ما أدري عن مصر، هناك إدارة خاصة تابعة لوزارة العدل أعطيت النظارة على شؤون القُصّر. عندنا في الكويت مؤسسة اسمها مؤسسة، حتى في مصر. نعم. ها؟ لا مو أحداث، شؤون القُصّر غير الأحداث، الأحداث في قضاياهم، أما شؤون القُصّر يعني شخص مات وترك أولاد صغار، طيب من يتولى أملاك هؤلاء؟ فكثير من الدول الإسلامية اليوم وضعوا هيئة أو مؤسسة أو إدارة تابعة لوزارة العدل تتولى أموال أو النظر في أموال اليتامى، مثل ما فعلوا في النظر في أموال الأوقاف، في هيئة خاصة بالأوقاف. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وما للغائب ما لم يكن له وكيل.
نعم.
والحجر لسفه وفلس، والنظر في الأوقاف التي في عمله لتجري على شروطها، والنظر في مصالح طرق عمله وأفنيته.
نعم.
وتزويج من لا ولي لها.
نعم، هذا أيضا من أساسيات القضاء، أن القاضي له ولاية التزويج، له ولاية التزويج، فهو يزوج أي امرأة لا ولي لها فيكون وليا عنها. نعم.
أحسن.
هكذا لو كان الولي عاضلا فيمكن للحاكم أو للقاضي أو الحاكم أن ينزع الولاية من الولي العاضل فيزوجها بنفسه. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: تزويج من لا ولي لها من النساء، وتصفح حال شهود.
وتصفح. يعني يتأمل حال الشهود. نعم.
وتصفح حال شهوده وأمنائه، ليستبدل بمن ثبت جرحه، وإقامة إمامة جمعة وعيد ما لم يخصا بإمام، عملا بالعادة في ذلك.
نعم.
تصفح.
يتصفح حال شهودي، يتأكد منهم، يتأمل هذا الشهود صادقين ولا كذابين، جايين عشان الفلوس ولا جايين لله. كذلك أمناء، أمين السر عند القاضي، ما في شيخ اسمه أمين السر، اليوم يسمونه أمين السر، قديم كانوا يسمونه أمين وخلاص. طيب الأمناء يجب على القاضي أن يتأكد من أمناء أنهم يكتبون اللي هو يقوله، ما يغيرون. أفرض أنه حكم بشيء وهذا كتب شيء، لازم يتأكد. كيف يتأكد؟ بأي طريقة من الطرق المعروفة، كقوله ينطق بالحكم ثم يقول له اكتب، ثم يقول اتني بعد ذلك بيوم ويومين أوقع وأنظر. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ولا يستفيد الاحتساب على الباعة ولا إلزامهم بالشرع، لأن العادة لم تجري بتولي القضاة ذلك.
نعم، هذه قضية مهمة. ليس للقاضي أن يكون محتسبا، قد ذكرنا في درس ماضي أظن، المحاضرة الماضية، أن الولايات في الإسلام ثلاثة: ولاية الحكم، ولاية القضاء، ولاية الاحتساب. والفصل بين الولايات أدعى لإقامة العدل، فهناك ما نسميه نحن اليوم بالنيابة التي تضبط القضايا، وهناك القضاء الجهة التي تضبط الأحكام، وهناك التنفيذ الجهة المنفذة للأحكام. قديما كانوا يسمون هذا كله الشرطة، القضاء، الاحتساب. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى:
طيب بالنسبة للنظر في الأسواق ومكاييلهم وموازينهم، هذا ليس من شأن القضاء، هذا إما من شأن الحاكم أو من شأن المحتسبين. اليوم الدول كلها وكلت هذه الأمور من جهة إلى وزارة التجارة، ومن جهة إلى وزارة البلدية، وفيما تخص الأدوية إلى وزارة الصحة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا ينفذ حكمه في غير محل عمله، إذا ولاه في محل خاص فينفذ حكمه في مقيم به وطارئ إليه، لأنه وصير من أهل ذلك المحل في كثير من الأحكام، ولا ينفذ في غيره لأنه لم يدخل تحت ولايته، وله طلب الرزق لنفسه وأمنائه.
هذه قضية جديدة بالنسبة لحكم القاضي في غير محل. القاضي ما يقول خلاص ما دام أنا قاضي أحكم في أي قضية، لا، هو يحكم فيما ولي فيه القضاء من بلد، أو في مسائل من الأحكام وجهات معينة، فلا بد أن يبقى في تخصصه، لا يتعدى. فإن تعدى، عرضوا عليه مثلا، عين حاكما في قضايا الأسرة، عرضوا عليه قضية من قضايا الأموال فحكم، لا ينفذ حكمه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وله طلب رزق لنفسه وأمنائه مع الحاجة في قول أكثر أهل العلم.
نعم.
قاله في الشرح لما روي عن عمر.
لما
روي عن عمر رضي الله عنه أنه استعمل زيد بن ثابت على القضاء، وفرض له رزقا ورزق شريحا ورزق شريحا في كل شهر 100 درهم.
رزق في اصطلاحهم يعني حط له راتب، في اصطلاحنا جعل له راتبا. نعم
صلى الله. وروي أن أبا بكر الصديق لما ولي الخلافة أخذ الذراع وخرج إلى السوق فقيل له لا يسعك هذا، فقال ما كنت ليدع أهلي يضيعون، ففرضوا له كل يوم 2 درهم. وبعث عمر إلى الكوفة عمار بن ياسر واليا، وابن مسعود قاضيا، وعثمان بن حنيف ماسحا، وفرض لهم كل يوم شاة نصفها لعمار والنصف الآخر بين عبد الله وعثمان. وكتب إلى معاذ بن جبل وأبي عبيدة حين بعثهما إلى الشام أن انظر رجالا من صالحي من قبلكم،
من قبلكم،
من صالحي من قبلكم، من قبلكم،
من قبلكم،
من قبلكم،
نعم،
من قبلكم
يعني في ناحيتكم، قبلكم يعني في ناحيتكم.
أحسنت. أن انظر رجالا من صالحين من قبلكم، من قبلكم
أيوة،
فاستعملوهم على القضاء وارزقوهم وأوسعوا عليهم من مال الله تعالى.
طبعا بالنسبة لهل يجوز أخذ الراتب على القضاء أو لا يجوز، الصحيح من أقوال أهل العلم وهو عليه عامة الفقهاء أنه يجب، مو بس يجوز، يجب أن يجعل له رزقا إذا لم يكن له مال. إن كان له مال جاز أن يأخذ الراتب على القضاء، فرق بين الأمرين، حتى لا يحتاج إلى أحد فيمد يده أو لا ينشغل عن القضاء فتتعطل مصالح المسلم. والأدلة في الجواز واضحة وكثيرة في السنة النبوية وفي فعل الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم. نعم طبعا الراتب هذا يختلف من زمان إلى زمان، ولذلك نجد أن الشارع لم يجعل أموالا معينة في الاستحقاقات. ليش؟ وكل الأمر إلى المعروف، قال مثلا وارزقوهم منها واكسوهم، بس ما قال كم، ترك هذا للعرف، وقال وعاشروهن بالمعروف ولم يذكر كيف، تركه للعرف. وهكذا في جميع الأحكام الاستحقاقات المالية لم يجعل فيه دينارا ولا درهم. ليش؟ لأن الأزمنة تختلف غلاء ورخصة. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى ولا يجوز له أن يوليه على أن يحكم بمذهب إمام بعينه لا نعلم فيه خلافا. قاله في الشرح لقوله تعالى فاحكم بين الناس بالحق وإنما يضر الحق بالدليل.
هذه مسألة مهمة، هل يجوز للحاكم أن يقول للقاضي يجب عليك أن تحكم بمذهب أبي حنيفة فقط أو بمذهب الشافعي فقط؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء. الشيخ يقول لا يجوز له أن يوليه على أن يحكم بمذهب إمام بعينه لا نعلم فيه خلافا، أي في المذهب، في مذهب الحنابلة. وأما الحنفية فحكوا أنه يجوز أن يقول الحاكم هو وليك القضاء بشرط أن تحكم بالمذهب الفلاني، لا سيما مع ضعف القضاة في الناحية العلمية. القضاة عندهم ضعف علمي، إذا ما قيد بالمذهب هو ما يعرف يجتهد، كيف يجيب الحكم الصحيح؟ بناء على هذا الخلاف يترتب خلاف آخر موجود في عصر قبل 200 سنة، وضعت الخلافة العثمانية مجلة سموها مجلة الأحكام العدلية، قننوا فيها الفقه، مادة رقم 1، 2، 3، 4. هل يجوز للحاكم أن يقول للقاضي يجب أن تحكم بالقانون الموجود في مجلة الأحكام العدلية وفيها أشياء قطعا مخالفة للكتاب والسنة؟ على نفس الخلاف انبنى هذا الأمر، نفس الكلام، الخلاف هذا ينبني عليه اليوم لما يقول القاضي الحاكم أوليك القضاء في الكويت تحكم بالدستور الكويتي، ونحن نعلم أن الدستور فيه أشياء من الأحكام مخالفة للشرع وفيه أشياء موافقة للشرع. يقول للحاكم أنا أوليك قضاء ناحية كذا في مصر على أن تحكم بالدستور المصري مثلا. طيب الدستور المصري فيه بعض القوانين لا سيما في باب التجارات ليست موافقة للشرع، وإن كان في الأحكام الأسرة وإن كان في أحكام المنازعات موافقة للشرع، في أحكام الديات، في أحكام الحوكمة، في أحكام الجروح موافقة للشرع، لكن في الحدود مثلا مخالفة للشرع. هذه المسألة مبنية على تلك. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس للحاكم أن يلزم القاضي بشيء معين. ليش؟ لأن الشيء المعين لا يخلو من مخالفة من الشرع حتى لو كان مذهب فقيه. فمذهب الفقيه ليس منزل من السماء علشان ما يكون فيه خطأ. ما يستطيع أحد أن يقول كل ما في المذهب الحنبلي 100% صحيح، لكن يقول كل ما في القرآن والسنة 100% صحيح. ولهذا قال الشافعي رحمه الله قولي صحيح يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. شوف الإنصاف. الإمام مالك رحمه الله لما ألف الموطأ قال له الحاكم أبو جعفر المنصور أو هارون الرشيد نسيت الآن، قال ألزم الناس أن يقضوا بالموطأ. قال لا. ليش؟ لبعد نظرنا الموطأ ما هو منزل من السماء.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى وإذا ولى الإمام قاضيا ثم مات.
طيب في تفريع على المسألة السابقة، لو قال القاضي الحاكم للقاضي أوليك على أن تحكم بالمذهب الفلان فقبل فخالف فحكمه نافذ. انتبه لهذه القضية. ليش؟ لأن مخالفته لم تكن مبنية على الهوى، كانت مبنية على الدليل. لو قال الحاكم أوليك القضاء على أن تحكم بالدستور والدستور يقول مثلا أن السارق يسجن في المادة الفلانية، فحكمه قال أنا ما لي علاقة بالدستور، أحكم بأن السارق تقطع يده. هم كيف ينفذون ما ينفذون، أنا أبرئ ذمتي أمام الله، فحكمه نافذ مع أنه مخالف لأصل التولية، لأن أصل التولية كان بشرط أن يحكم به الدستور مثلا. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى وإذا ولى الإمام قاضيا ثم مات الإمام أو عزل لم ينعزل القاضي، لأن الخلفاء ولوا حكاما فلم ينعزلوا بموتهم. لأن الخلفاء ولوا
ولوا حكاما. نعم. أحسن. يعني جعلوا في كل ناحية حاكم. يعني أبو بكر الصديق جعل حاكما في مكة وجعل حاكما في اليمن، جعل حاكم في البحرين. طيب مات أبو بكر الصديق، هذول كلهم ينعزلون؟ ما ينعزل. ثم جاء عمر فما قال أنتم كلكم منعزلين. واضح؟ هذا معناه. نعم.
أحسن الله. فإن عزل الإمام الذي ولاه أو
فإن
غيره
عزله الإمام
فإن عزله الإمام الذي ولاه أو غيره إن عزل، لأن عمر يولي الولاة ثم يعزلهم، ومن لم يعزله عزله عثمان بعده إلا القليل. وقال عمر رضي الله عنه لأعزلن أبا مريم، يعني عن قضاء البصرة، وولي رجلا إذا رآه الفاجر خاف منه.
نعم.
أحسن. فعزله ولا كعب بن سوار
ابن سوار.
أحسن. ولا كعب بن سوار. نعم. ولا على
وولى علي رضي الله عنه.
صح. وولى عليا أبا الأسود.
نعم. أبا الأسود الدؤلي. نعم.
وولى علي أبا الأسود ثم عزله، فقال لما عزلتني وما خنت ولا ما جنيت.
صح.
نعم. وما خنت وما جنيت، قال إني رأيتك يعلو كلامك على الخصمين.
فصل. على كل حال بالنسبة للقاضي متى ينعزل؟ الصحيح أن القاضي لا ينعزل إلا بعزل الإمام، إذا عزله الإمام ينعزل وإلا لا ينعزل. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى فصل.
يعني ليش نقول الكلام هذا؟ يمكن أنتم تستغربون ليش نقول الكلام هذا، لأن بعض الخوارج قالوا إن القاضي إذا جار في حكم انعزل كل أحكامه باطلة، فأهل السنة قالوا لا، القاضي وإن جار في حكم أو ظلم لا ينعزل، أحكامه نافذة، إن كانت موافقة للشرع فهو مأجور، إن كانت مخالفة للشرع فهو موزور، هو اللي يتحمل أمام الله.
أصلاً قال رحمه الله تعالى فصل في شروط القاضي. ويشترط في القاضي 10 خصال: كونه بالغا عاقلا، لأن غير مكلف تحت ولاية غيره فلا يكون واليا على غيره.
نعم، اشترط في القاضي 10 خصال، أي 10 صفات: كونه بالغا هذا رقم 1، عاقلا رقم 2. أيوة
ذكرا لحديث ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، رواه البخاري. ولأنها ضعيفة الرأي ناقصة العقل ليست أهلا لحضور الرجال ومحافل الخصوم.
ولا نعلم في هذا الشرط خلافا بين السلف أن القاضي لابد أن يكون ذكرا، وإنما وجد الخلاف عند بعض الحنفية المتأخرين، فزعم بعضهم جواز أن تتولى المرأة القضاء في مسائل مختصة بالنساء، وهذا له وجه، لكن أن تكون قاضي على الإطلاق فلا وجه له. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى حرا، لأن غيره منقوص برقه مشغول بحقوق سيده.
نعم
مسلما، لأن الإسلام شرط للعدالة.
نعم لا يجوز أن يتولى القضاء كافر أو مشرك، يهودي أو نصراني أو مجوسي، قضاء الإسلام قضاء المسلمين لابد أن يكون مسلما. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى عدلا، فلا يجوز تولية الفاسق، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، الآية.
هذه الشرط العدالة الظاهرة، لأن العدالة الباطنة لا سبيل إلى العلم بها، لابد أن يكون عدلا يعني في الظاهر، فلم يعرف بأخذ رشوة ولا بإقامة حد ولا بقذف ولا بترك واجب من واجبات الدين. هذا الشرط شرط لانعقاد القضاء، ولكنه ليس شرطا لنفاذ حكمه، انتبه. وزعمت الخوارج أن هذا الشرط لا بد منه في الانعقاد ولا بد منه في النفاذ، يعني بمعنى لو كان القاضي عدلا ثم بعد توليه القضاء ثبت أنه أخذ رشوة في قضية معينة، عند الخوارج كل قضاياه بعد ذلك غير نافذة، عند أهل السنة لا، قضاياه الأخرى نافذة. نعم
قال رحمه الله تعالى سميعا ليسمع كلام الخصمين.
نعم بصيراً. يعني لو كان رجلا أصم كيف سيسمع؟ نعم
أصلاً. قال رحمه الله تعالى بصيرا ليعرف المدعي من المدعى عليه.
نعم.
والمقر من المقر له، والشاهد من المشهود عليه.
نعم.
متكلما لينطق بالفصل بين الخصوم، مجتهدا ذكر
متكلما هنا بمعنى ناطقا، بمعنى له نطق، وليس المقصود بالمتكلم أهل الكلام. نعم
أصلاً. مجتهدا ذكره ابن حزم إجماعا لقوله تعالى لتحكم بين الناس بما أراك الله، والمجتهد العالم بطرق الأحكام لحديث القضاة 3 الحديث، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، ولو كان اجتهاده في مذهب إمامه للضرورة، بأن لم يوجد مجتهد مطلق فيراعي ألفاظ إمامه ومتأخرها ويقلد كبار مذهبه في ذلك لأنهم أدرى به. وقال الشيخ تقي الدين هذه الشروط تعتبر حسب الإمكان، ويجب تولية الأمثل فالأمثل. وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره فيولي لعدم أنفع
الفاسق، يعني إذا انعدم العدل من يولي؟ ما في أحد عدل في قرية في بلدة، ما في أحد عدل، من يولي؟ يولي أنفع الفاسقين. نعم
صلى الله. فيولي لعدم أنفع الفاسقين وأقلهما شرا وأعدل المقلدين وأعرفهما بالتقليد. وقال أيضا ويحرم الحكم والفتوى بالهوى إجماعا وبقول أو وجه من غير نظر في الترجيح إجماعا. ويجب أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه إجماعا ذكره في الفروع.
طبعا الشرط العاشر أن يكون مجتهد. ما معنى مجتهد؟ يعني قادر على استنباط الحكم من الكتاب والسنة، وهذا له شروط خاصة المجتهد. طيب إذا كان الرجل ما عنده ذاك العلم، لا يعرف الفرق بين لام الاستحقاق وبين لام العاقبة وبين لام الغاية، ما يعرف الفرق، ما يعرف الفرق بين ما النكرة الموصوفة وبين ما الموصولة وبين ما النافية، كيف سيجتهد هذا الرجل؟ ولا يوجد مجتهد، لكنه عنده علم وبصيرة في مذهب معين فيجوز أن يولى ولو لم يكن مجتهدا. يعني عندنا الدرجة الأعلى المجتهد. طيب ما وجدناه؟ ننزل شوي، مجتهد في المذهب. ما وجدناه؟ مقلد في المذهب. شو نسوي بعد؟ نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى فلو حكم اثنان فأكثر بينهما شخصا صالحا للقضاء نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه الإمام أو نائبه، لحديث أبي شريح. وفيه أنه قال يا رسول الله إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. قال وما أحسن هذا. رواه النسائي. وتحاكم عمر وأبي إلى زيد بن ثابت، وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم، ولم يكن أحد منهما قاضيا.
طبعا بالنسبة للحوكمة إذا اتفق خصمان على تحكيم شخص معين فحكمه نافذ عليهما، ليس لأحد منهما النكال، ليس لأحد منهما التملص، خلاص. يعني وقع نزاع على أرض بين أخوين، فقال أحد الأخوين نذهب إلى فلان، قال لا هذا يعرفك ما نروح له. قال طيب إلى من نذهب؟ قال إلى فلان. قال أنا موافق، فذهب إلى ذاك الشخص فحكم فحكمه نافذ، هذا يسمى التحكيم. وقضية التحكيم هل هي نافذة أو لا؟ الصواب أنها نافذة إذا رضيه الطرفان. نعم
أحسن.
وهذا أحسن في كثير من الأحوال أن يتوجه الناس إلى الحوكمة إلى التحكيم أفضل من التوجه إلى القضاء. ليش؟ لأن التحكيم أسرع في الحكم من وجه، وأيضا من وجه آخر أن التحكيم في الغالب سيكون فيه إرضاء الطرفين. نعم أحمد
أحسن.
نعم لا يجوز بعد أن ارتضيته، فلما حكم عليك أبيته تأثم، معناته أنت تبحث عن الهوى، تبحث عن من يوافقك، لا تبحث عن حكم الله، وهذا أمر خطير. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى ويرفع الخلاف فلا يحل لأحد نقضه حيث أصاب الحق، لأن من جاز حكمه لزم كقاضي الإمام.
نعم، لو أن اثنان تخاصما إلى شخص فحكم فحكمه يرفع الخلاف، ولا يجوز لأحد أو شخص آخر أن ينقض هذا الحكم إلا في صورة واحدة، وهي أن يخالف الكتاب والسنة. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى فصل في آداب القاضي. ويسن كون الحاكم قويا بلا عنف لئلا يطمع فيه الظالم، لينا بلا ضعف لئلا يهابه المحق، حليما لئلا يغضب من كلام الخصم فيمنعه الحكم، متأنيا لئلا تؤدي عجلته إلى ما لا ينبغي لئلا تؤدي عجلته إلى ما لا ينبغي، متفطنا متيقظا لا يؤتى من غفل ولا
من غفلة.
غفلة
لا يؤتى من غفلة.
عندي غفل غفل اللام غرتا
ما يستقيم. يقول شيخنا الشيخ حسين على الشيخ وكان قاضيا قبل ما يطلب الإعفاء، يقول حكمت 20 سنة لا أعلم علي حاكما إلا الكتاب والسنة. يقول الشيء الوحيد اللي كنا يعني نعانيه أننا نتأنى في القضايا، فالناس يقولون ليش هذول يتأخرون، ما يدرون أن التأني هذا إنما يتأناه القاضي لأن في العجلة قد يغيب الحكم والصواب. نعم
أحسن الله. متأنيا لأل لا
متفطنا
متفطنا المتيقظا لا يؤتى من غفلة
ولا يخدع لغرة.
نعم. ولا يخدع لغرة ذا ورع ونزاهة وصدق، عفيفا لئلا يطمع في ميله بإطماعه، بصيرا بأحكام الحكام قبله، يسهل على الحكم وتتضح له طريقه. قال علي رضي الله عنه: لا ينبغي القاضي أن يكون قاضيا حتى تكمل فيه 5 خصال: عفيف، حليم، عالم بما كان قبله، يستشير ذوي الألباب، لا يخاف بالله لومة لائم. وقال عمر بن عبد العزيز: 7 خلال إن فات القاضي منها واحدة فهي وصمة: العقل والفقه والورع والنزاهة والصرامة والعلم بالسنن والحلم. ويجب عليه العدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه والدخول عليه، لحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده، ولا يرفعن صوته على أحد الخصمين ما لا يرفعه على الآخر. رواه عمر بن أبي شبة في كتاب قضاة البصرة.
نعم أحسنت، عمر بن أبي شبة. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وكتب عمر إلى أبي موسى: واسي بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك حتى لا ييأس الضعيف من عدلك ولا يطمع شريف في حيفك. وجاء رجل إلى شريح عنده السري فقال: أعدني على هذه الجالس إلى جنبك. فقال للسري: قم فاجلس مع خصمك. قال: إني أسمعك من مكاني. قال: قم فاجلس مع خصمك فإن مجلسك يريبه، وإني لا أدع النصرة وأنا عليها قادر.
الله أكبر. بل اختصم علي رضي الله عنه مع يهودي فأجلسهما القاضي معا متساويا في المحل، وهو خليفة المسلمين وهذا يهودي، هذا من عدل الإسلام. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: إلا المسلم مع الكافر فيقدم دخولا ويرفع جلوسا لحرمة الإسلام. ولما روي إبراهيم التيمي أن علي رضي الله عنه حاكم يهوديا إلى شريح، فقام شريح من مجلسه وجلس عليا فيه، فقال علي رضي الله عنه: لو كان خصمي مسلما لجلست معه بين يديك، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تساوهم في المجالس.
هذا الحديث ضعيف، الحديث الثابت عنه هو أنه تساويا. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ويحرم عليه أخذ الرشوة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. صححه الترمذي. ورواه أبو هريرة وزاد في الحكم، ورواه أبو بكر في زاد المسافر وزاد والرائش وهو السفير بينهما. وكذا الهدية، لحديث أبي حميد الساعدي مرفوعا: هدايا العمال غلول. رواه أحمد. وقال عمر بن عبد العزيز: كانت الهدية فيما مضى هدية، وأما اليوم فهي رشوة. قال في الفروع: وقال كعب الأحبار: قرأت في بعض ما أنزل الله على أنبيائه: الهدية تفقه عين الحكم. وقال الشاعر: إذا أتت الهدية دار قوم تطايرت الأمانة من كواها.
من كواها، الكوة الفتحة اللي تكون في الجدار لتهوية البيت، هذا قديم موجود، اليوم ما في كوة في البيوت، ما في إلا الشبابيك. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته بشرط ألا يكون له حكومة فيباح قبولها لانتفاء التهمة. واستحب القاضي التنزه عنها لأنه لا يأمن أن تكون لحكومة منتظرة، ويكره أن يباشر البيع والشراء بنفسه لئلا يحابي فيجري مجرى الهدية. وروى أبو الأسد المالكي عن أبيه عن جده مرفوعا: ما عدل وال اتجر في رعيته أبدا. فقال شريح: شرط علي
شرط علي عمر
فقال شريح: شرط علي عمر حين ولاني قضاء ألا أبيع ولا أبتاع ولا أرتشي ولا أقضي وأنا غضبان، فإن احتاج لم يكره، لأن أبا بكر الصديق قصد السوق ليتجر فيه حتى فرضوا له ما يكفيه، وأن يسار
أحد ولا يسار
وأن يسار أحد الخصمين أو يضيفه أو يقوم له دون الآخر، لأنه إعانة له على خصمه وكسر لقلبه. وروي عن علي رضي الله عنه أنه نزل به رجل فقال: ألك خصم؟ قال: نعم. قال: تحول عنا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تضيفوا أحد الخصمين إلا ومعه خصمه. ويحرم عليه الحكم وهو غضبان كثيرا، لحديث أبي بكر رضي الله عنه مرفوعا:
أبي بكرته
أنا عندي بكر، لحديث أبي بكرة مرفوعا: لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان. متفق عليه. أو حاقن
يعني لا يحرم عليه الحكم وهو حاقن، الحاقن هو الذي حبس بوله.
أو حاقن أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج، قياسا على الغضب، لأنه في معناه، لأن هذه الأمور تشغل قلبه ولا يتوفر على اجتهاد في الحكم وتأمل الحادثة.
نعم.
فإن خالف وحكم في حال من هذه الأحوال صح إن أصاب الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في حال غضبه في حديث مخاصمة الأنصاري والزبير
في شراج الحرة
رواه الجماعة.
نعم.
ويحرم عليه أن يحكم بالجهل أو وهو متردد، فإن خالف وحكم لم يصح ولو أصاب الحق، لحديث بريدة مرفوعا: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار.
واحد في الجنة واثنان في النار. واثنان ولا واثنان؟
واحد اثنان.
إيه، هو مرفوع بالألف لكن نون المثنى إيش يكون؟
اثنان في النار.
لا، نون المثنى شنو يكون؟
مرفوع
مكسور دائما، ما له علاقة بالإعراب.
نعم، اثنان
المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، النون ما له علاقة، نون المثنى دائما مكسور. كما أن نون الجمع دائما مفتوح.
نعم. أحسنت. القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، رواه أبو داود وابن ماجه. ويوصل الوكلاء والعوان ببابه بالرفق بالخصوم وقلة الطمع لئلا يضروا بالناس، ويجتهد أن يكون شيوخا أو كهولا من أهل الدين والعفة والصيانة ليكونوا أقل شرا، فإن الشباب شعبة من الجنون. ويباح له أن يتخذ كاتبا يكتب الوقائع، وقيل يسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استكتب زيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهما، ولأن الحاكم يكثر اشتغاله ونظره في أمر الناس فيشق عليه تولي الكتابة بنفسه. ويشترط الكون مسلما مكلفا عدلا، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم الآية. وقال عمر: لا تؤمنوهم وقد خونهم الله، ولا تقربوهم وقد أبعدهم الله، ولا تعزوهم وقد أذلهم الله. ولأن الكتابة موضع أمانة فاشترط لها العدالة. ويسن كون حافظ عالما، لأن فيه إعانة على أمره، وكونه جيد الخط عارفا لئلا يفسد ما يكتبه بجهله، وكونه ورعا نزها كي لا يستمال بالطمع. وقال ابن المنذر: يكره الحاكم أن يفتي في الأحكام، كان شريح يقول: أنا أقضي ولا أفتي.
يعني مقصودا لا بد من الفصل بين القضاء والفتية. الفتية غير لازمة، القضاء لازم، فالقاضي لا يفتي والمفتي لا يحكم، هذا هو الذي سار عليه السلف والخلف. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين.